وصادقين في إيمانهم واتباعهم للإسلام لما رأينا ما نرى في عالمنا الإسلامي وفي البلاد الإسلامية وفي المقدسات الإسلامية ولما رأينا إسرائيل تستحل أقدس مقدساتنا ولما رأينا هذه الفئة الباغية تجلس في بيت المقدس في القدس الشريف الذي أسري إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رابطا بين مكة وبين القدس. لو كان المسلمون صادقين مع إسلامهم كما نرى الشيوعيين صادقين مع شيوعيتهم، كما نرى الذين يتبعون المبادئ المادية الهدامة صادقين مع هذه المبادئ، لما رأينا ما نرى في عالمنا الإسلامي. أجل أيها الأحبة، نحن بحاجة لأن نحاسب أنفسنا، بحاجة لأن ننظر إلى أوضاعنا، إلى أمراضنا الاجتماعية، إلى أمراضنا الخلقية، أن ننظر إلى ما بمجتمعنا هذا من مخالفات شرعية. فإذا استيقظنا من رقادنا وعدنا إلى طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عندها لن نرى معتدين على أرضنا، بل سنعود إلى سيرتنا الصحيحة، سنعود إلى جهادنا الأصلي، سنرى المسلمين يجاهدون في كل عام في بلاد الكفر وفي بلاد المشركين. وفي هذه الأيام لا بد لنا إذن من أن نعود إلى السيرة النبوية الشريفة، وإذا أردنا ذلك لا بد لنا من أن نستغل الأوقات، أن نستغل المناسبات، أجل أن نستغل كل ساعة من ساعاتنا، أن نستغل كل مناسبة دينية لنجتمع فيها مع شبابنا، لنجتمع فيها مع المسلمين الذين لا يأتون المساجد، وذلك لنبين لهم أحكام الإسلام، لنبين لهم أحكام الدين، لنبين لهم التشريع الإسلامي الصحيح. ومن هذه المناسبات التي يجب على الأمة الإسلامية أن تستغلها جيدا مناسبة المولد النبوي الشريف. نحن الآن بشهر ربيع الأول، وعلى أرجح الأقوال ولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أو بمثل هذا الشهر المبارك، وفي الثاني عشر من ربيع الأول الذي نحن الآن نعيش فيه. وبعد يومين سيحتفل المسلمون في أرجاء الأرض، وكالعادة منذ مئات السنين تعود المسلمون رسميا وشعبيا أن يحتفلوا بذكرى المولد الشريف. فأما على المستوى الرسمي أن نرى الحكام الزعماء الرؤساء يأتون إلى مسجد من مساجد بلادهم ويجلسون مع العلماء الكبار ويأتون بالذين ينشدون ويذكرون أمامهم قصة مولد نبي الرحمة والسلام صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نجده في بلاد الشام حتى يومنا هذا، وفي بلاد الأردن وفي فلسطين وفي مصر وفي المغرب وفي السودان وفي كل أرجاء بلاد الإسلام بدون استثناء. هذا ما تعود المسلمون أن يحتفل المستوى الرسمي. واما على المستوى الشعبي فانهم يحتفلون بذكرى المولد حيث يقرؤون فيهم هذه القصة الشريفة. نعم يقرؤونها في جوامعهم. كل اهل حي يجتمعون في جامع او في جامع حيهم ثم يقوم امامهم ويقرأ لهم قصة المولد النبوي الشريف. هذا ما عشناه وما سمعناه كذلك عن مشايخنا حيث رووا لنا ذلك عن مشايخهم وهكذا منذ مئات السنين يحتفل عالمنا الاسلامي رسميا وشعبيا بذكرى المولد الشريف الذي نحن الان بصدده. كما قلت لكم بعد يومين ستعطل الدوائر الحكومية وسيعيش المسلمون هذه الذكرى العصرة ويحتفلون كذلك على هذه المستويات التي ذكرتها امامكم. انما من قائل ومن سائل يقول ما هو المولد الذي يحتفل به المسلمون؟ واجيب بايجاز وببساطه يفهمها كل واحد منا، المولد ان نجلس ونسرد بعض السيره النبويه الشريفه التي رواها لنا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من المحدثين الكبار. كيف ولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذا الاسلام؟ كيف ولد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء للعالم بهذا النور؟ واين ولد ومتى ولد وكيف ولد وماذا جرى في هذا الكون عند ولادته بالشياطين وبالفرس عباد الذين كانوا يعبدون النار؟ وماذا جرى كذلك من علامات في الفلك الاعلى الى غير ذلك؟ ثم يذكرون اخلاقه صلى الله عليه وسلم حيث قال الله بحقه وانك لعلى خلق عظيم. يذكرون نبذة من اخلاقه عليه الصلاة والسلام هذا المولد. يذكرون نبذة من شجاعته مثلا كيف كان يقف في مقدمة الصفوف عند مقارعة الاعداء. يذكرون كذلك نبذة من عبادته صلى الله على ذاته وصفاته كيف كان يتعبد في الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان. اجل يذكرون نبذة من جهده بهذه الدنيا حيث كان يربط على بطنه الحجر من الجوع صلى الله عليه وسلم. وما فعل ذلك عن عادة انما اتته الجبال لتكون ذهبا له فاباها وقال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحصرني في زمرة المساكين. اجل ايها الاحبة الذين يحتفلون في المولد النبوي الشريف لا يتجاوزون هذا الحد ولا يتجاوزون ذلك انما يبدؤون بذكر الصفات النبوية الشريفة. كيف هاجر؟ كيف تحمل في طريقه؟ نعم كيف تزوج؟ وكيف كانت معاملته لازواجه؟ نتعلم كيف نتعامل مع ازواجنا؟ كيف كان يتعامل مع الفقير ومع الغني مع الملوك ومع الصبيان؟ كيف كان يتعامل مع امته صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يتواضع للكبير وللصغير؟ كيف كان ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت غزواته؟ كيف كان يعلم الاطفال؟ كيف خرج الصناديد الذين فتحوا العالم وذوقوا هذا الكون باكمله؟ نعم كل ذلك نذكره بقصه المولد النبوي الشريف البشري. فلله عليك اخي العاقل ايها المثقف، اهذا يعتبر من المنكر؟ اهذا الكلام اذا خرجنا كثير انا اعتبر ذلك من المخالفات؟ طبعا نجيب على ذلك لا، ونقول كذلك الف والف لا. لماذا؟ لاننا نحن بحاجه لامثال هذه الذكريات. نعم بحاجه، ليتنا نحتفل في كل يوم بذكرى من ذكريات نبينا صلى الله عليه وسلم لنجمع المسلمين عليها. وما احوجنا الى جمع الصف، ما احوجنا الى توحيد الصفوف، ما احوجنا الى توحيد القلوب في عصرنا هذا ايها المسلمون. ونستطيع ان نفعل ذلك عن طريق هذه المناسبات. شهر المولد شهر كله احتفالات، يجتمع المسلمون ويقرؤون السيرة، ذكرتها الان على مسامعكم، ثم يضعون طعاما ويحتفلون بذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأكلون ويتدافعون مع بعضهم، ويتعرف المسلم على اخيه المسلم، يعرف مثلا العربي واخاه التركي، ويعرف كذلك اخاه الباكستاني واخاه الهندي واخاه الروسي، يجتمعون في بيت من بيوت الله ويجلسون. نعم، وعند ذلك يتعاونون على البر وعلى التقوى، ثم ينفضون وباذهانهم ما سمعوا من الشيخ او من الخطيب او من طالب العلم او من المنشد. طبعا هناك يقوم بعض المنشدين وينشدون باناشيد حلوه، والاناشيد يا اخواني تفعل في قلب الانسان في بعض الاوقات اشياء غريبه وعجيبه، وهذا ليس بمنكر من الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى مهاجرا من مكه الى المدينه قابله اهل المدينه بالاناشيد والتغاريد، لم ينكر عليهم، انما ابتسم لهم اي اقرهم على ذلك. كلكم تعلمون، بل اولادكم الصغار تعلمون ذلك في المدرسه، ويقولون طلع البدر علينا من سميات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله باع. ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينه، مرحبا يا خير داع. هكذا قال الانصار يومها نساء ورجالا، استقبلوا النبي بهذه الاغاريث. وكذلك الصحابه كانوا يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون امامه شعرا، وهذا الشعر كانوا يمدحون به الله، كانوا يمدحون به النبي، كانوا يصفون به رب الارباب. ونعم مدحوا به النبي، كلكم تسمعون عن حسان بن ثابت الصحابي الجليل الشاعر الذي كان النبي يقول بحقه ان شعره يسمع بهؤلاء ما لا تسمعه الاطفال والرجال. شعر حسان كان يؤثر بالمشركين اكثر من السهام ومن السيوف. هو حسان القائل للنبي بوجه النبي: واجمل منك لو ترخصت عيني، واكمل منك لو تلد النساء، ولدت مبرئا من كل عيب، كانك قد خلقت كما تشاء. سبحان الله سبحان الله. لو اجتمع الان شعراؤنا وارادوا ان يمدحوا النبي في عهدنا لما وصلوا الى خمس ما وصل اليه حسان بمدحه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الامام البصير عندما يمدح النبي في البردة ما وصل الى ما وصل اليه حسان، وبالهمزية كذلك ما وصل الى ما وصل اليه حسان عندما قال: كيف ترقى رقيك الانبياء يا سماء ما طاولتها سماء، الى اخره. فانه لم يصل الى ما وصل اليه حتى
اجتماع نساء ورجال دق الدربكة ورقص وغناء وخمر وعود وبزر وكلام فاضي، فنحن ننكر هذا قبل غيرنا. انما لا ننكر المرأة، انما ننكر خليط الرجال بالنساء، ننكر آيات الله، ننكر المنكر الذي انكره لنا الشرع. انما لا ننكر احتفالنا بالمولد النبوي الشريف، ولو انكرنا ذلك يعني انكرنا وجودنا كمسلمين، يعني انكرنا امتنا الاسلاميه التي تعيش الان ببعثه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبه، اذا جاز لاي امه ان تحتفل بزعيم او قائد، اذا جاز لاي شعب من الشعوب ان يحتفل بقائد او رائد من رواده، فانما يجب على الامه الاسلاميه رقم واحد، رقم اثنين يجب على العالم كله مسلمه وغير مسلمه ان يحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الذكرى العطره. لماذا؟ لانه جاء للعالم بالنور، جاء لهم بالسلام، جاء لهم بالامان، جاء لهم وصلهم بالعالم الاعلى. فاذا من حق كل مخلوق ان يحتفل بمولد النبي كما تحتفل السماوات وكما يحتفل الملائكه. نعم، كما قلت، اذا جاز لامه ان تحتفل بزعيم، بقائد، برائد طلع القمر او وصل المريخ او واحد بنى البلد، ولما بدهم تحتفل فيه كل ذكرى كل سنه بتمر مناسبه ولادته يقومون ويحتفلون ويجتمعون ويعقلون من اجل قائد بنى شيء بسيط. انما النبي محمد صلى الله عليه وسلم اولا جاء للبشريه جمعاء، دعا الناس الى توحيد الله. وانتم تعلمون العرب بل العالم، مو العرب اجل، لا نقول العرب فقط، العرب اجل كانوا يعبدون الاصنام، كانوا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون حجاره من دون الله. اذا راى احدهم حجرا جميلا ابيض هيك او زخرف في خيط الخاص الظاهر اخذوا عبده، فاذا راى اجمل منه القى الاول وعبد الثاني. يصنعون اصناما من تمر، نعم، ثم يعبدونها، فاذا جاءوا اكلوا هذه الالهه. هؤلاء العرب يدخلون البنات في التراب من العار، حروب مستمره بين اولاد العم، جميع ارجاء الجزيره العربيه بين العرب وعربي، ودماء تسيل مستمره. هذا كان بين العرب، انما هناك كذلك ان ننظر النظره الثانيه. لو نظرنا الى بلاد فارس، ايران ما وراء النهر الى روسيا، كانوا يعبدون كذلك النار. هؤلاء الناس يومها كانوا يعبدون النار، يعني كانوا اشر من العرب. واما الذين في بلاد الشام والقسطنطينيه عن تركيا وروما، فانهم الرومان، وكانوا يعبدون المسيح والصليب. ولي كلمه في هذا المجال ان شاء الله. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم كله، لا العرب، لا الجزيره العربيه وحدها، كان العالم كله يتخبط عندما العرب كانوا ياكلون الميتة ويعبدون الصنم. كان غيرهم من فرس ومن الروم ومن عالم كانوا كذلك يعبدون النار، ومنهم من كان يعبد الشيطان، ومنهم من كان يعبد البقره، ومنهم من كان يعبد الشاة، ومنهم من كان يعبد حلق الخس الى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وانكر على عليه وسلم هو الذي دعا الناس الى توحيد الله، هو الذي دعا الناس الى نبذ الاصنام ونبذ النار ونبذ الصليب ونبذ الكلام الفاضي، وهو الذي نزل عليه قوله تعالى قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يعني حرم عليهم عبادة غير الله، وكان يدعوهم الى توحيد الخالق. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء مكلما لما جاء به ابراهيم، جاء مكلما لما جاء به موسى، جاء مكلما لما جاء به عيسى، لما جاء به سليمان، لما جاء به ابوه داود، لما جاء به زكريا ويحيى. نعم نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء وسيد الرسل وامام الانبياء وهو زعيم الانبياء كذلك يوم القيامه. فاذا احتفلنا بذكراه فانما نصنع قليلا بحقه، له علينا الكثير. ماذا فعلنا نحن من اجله يا قوم؟ جاءنا منقذا من النار الى الجنه، فماذا جعلنا، ماذا فعلنا من اجله؟ اذا قدمنا اليه عيوننا وارواحنا واموالنا فذلك قليل بحقه. ومع الاسف نجد بعض الناس اصحاب العقول السخيفه، نجد اناسا لا يفهمون من الدين شيئا، نجد اناسا لا يعرفون عن الاسلام شيئا، لا يحاربون سوى المولد بدعه، لا تربع المولد، خمر اشربه، وزنا الزنا على كل شيء، ان المولد هو ام البدع. هكذا يقولون في عصرنا، وتركوا كل منكر في هذا العالم الاسلامي المليء بالمنكرات، ويهاجمون المولد لاننا نعيد فيه ذكرى صاحب هذا المولد محمد صلى الله عليه وسلم. ومن واجبنا اقول لك يا اخي المسلم اسمعني وعي ذلك جيدا، من واجبنا كمسلمين ان نتمسك بهذا الاحتفال وان نقوم به حق القيام في موعده. وشهر ربيع الاول باكمله موسم لهذا المولد الشريف، فنحتفل بالمولد ونقيم به تعظيم النبي، فاننا اذا عظمنا النبي اننا نمتثل قول الله تعالى، فان الله عظم لنا نبينا وامرنا بتعظيمه فنعظم النبي صلى الله عليه وسلم. الله ممتن علينا، لقد جاءكم رسول من انفسكم. موجود هذا القرآن آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. اسمعوا هذا الوصف القرآن، رب العالمين سببه احنا، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله تعالى هو الذي قال لنا ذلك، لقد جاءكم الخطاب لكم رسول من أنفسكم. يقول الله يعني لم يرسل لنا هذا الرسول ملكا، لو كان ملكا لما فهمنا عليه ولما استطعنا أن نجالسه، نرهب من كل ذلك. فلو كان ملكا كبيرا لما استطاع أن يجتمع مع الناس، إنما جاءنا رسول بشر منا يتكلم بلغتنا. نعم هذا امتنان من الله على نبينا، فنحن إذا رأينا وعشنا هذه الذكرى فعلينا أن ننظر إلى مناقب نبينا، صفات نبينا، إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، حب النبي فرض عليكم، من كره النبي فهو كافر بإجماع المسلمين. مثل العصايا لا دفع له ضر. إهانة بحق النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعترف بأن النافع رضاه والله أصلا. إنما هذا رسول الله حبيب الله. إذا كان يا جماعة الشهداء أحياء في قبورهم فما بالك بالأنبياء؟ حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم. فالله جل جلاله جعل مرتبة الأنبياء عالية. فيأتي إنسان ويتحدى ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات لا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نحن من واجبنا أن نعظم قدر النبي، أن نكثر من حب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نبين الأحاديث اللي فيها حب النبي في هالمناسبة هاي. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده. نعم النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن يعني أحدكم إيمانا كاملا. وبعضهم قال رأيت بعض العلماء يقول لا يؤمن أي نفى الإيمان والإسلام عنه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. جاء عمر قال يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال ما تم إيمانك يا عمر؟ فقال عمر يا أدعم رباني حالا قال الآن لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال الآن يا عمر. قال الآن تم إيمانك يا عمر. إذن لو كنا نحن كعمر رضي الله عنه يعني لو كل واحد منا أحب النبي أكثر من حبه لنفسه لما رأينا مجتمعنا هذا مخالفا للإسلام وللدين. نعم احنا بنقول بحب النبي بس بيناتنا إنما إن شهوة من الشهوات تبعنا هو مقدم الشهوة على حب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلط. يعني واحد ماشي بالطريق نظر إلى فتاة حلوة والله جميلة بنظر إليها. إنما النبي بقول لك انهاك عن ذلك. فهنا قدم هواه على حب النبي. حب النبي لا يكون كلاما. حب النبي يكون عملا وتطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أحب النبي لم يفعل منكرا ولم يفعل فاحشة ولا يتعامل بالربا ولا يتعامل كذلك مع أي معصية من المعاصي. من أحب النبي صلى الله عليه وسلم طبق على نفسه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أعصي الإله وأنت تظهر حبه. لعمري هذا في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. أخي المسلم إذا فإن العالم الإسلامي سيحتفل بذكرى مولد سيد الكائنات سيد من كان ومن يكون إلى يوم القيامة. وهذا الاحتفال يجب أن يترجم إلى عمل على هذا العالم كله الذي يحتفل بالمولد. عليه أن ينظر إلى التشريع الذي جاء به صاحب هذا المولد. أن يطبق الإسلام على نفسه. أن يطبق الاحتفال عمليا. أن يخرج من الاحتفال وأن يناقش نفسه وأن يعود إلى حظيرة الإسلام قولا وعملا. ويا أيها الشباب يا أيها المسلمون يا أيها المستمعون الأكارم إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قال بحقه علماؤنا أعني بهم علماء أهل السنة والجماعة إنه بدعة حسنة. وبعضهم يقول بل إنه سنة. الصحابة كانوا يحتفلون بالمولد. كيف؟ قال جلوسهم في كل يوم ويذكرون صفات النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أوصافه يذكرون جهاده. هذا احتفال. الصحابة كانوا يجتمعون في كل ساعة ويذكرون مناقب نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو احتفال الشريفة. وأما من بعدهم من خلف إلى غير ذلك فإنهم كذلك احتفلوا بهذه السورة وكما احتفل من قبلهم من السلف إلى العقد السادس من الهجرة النبوية الشريفة. فقام الملك المظفر نسيب صلاح الدين وحاكم أربل أعني ملك أربل وجمع علماء المسلمين وألفوا له كتابا في المولد بوصفات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعد ذلك قبل المولد بشهر يرسل دعاوى إلى علماء المسلمين من جميع أقطار البلاد الإسلامية، ثم بعد ذلك يأتون ويصنع لهم بيوتا وأماكن للنزل، ثم يصنع لهم الأطعمة الكثيرة ويقدم إلى كل واحد منهم هدية كبيرة، ويجتمع العلماء من جميع أنواع المذاهب، شافعيا كان أو حنفيا أو حنبليا أو مالكيا، يجتمعون أمام هذا الملك ويقرؤون قصة المولد النبوي الشريف على أيام وبيوم واحد. وكان يذبح الخراف وكان كذلك ينحر الإبل وكان يذبح الخيل ويطعم ويصنع الحلوى ويصنع كل ذلك في حب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان ينفق على المولد الملايين بل الملايين حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بحقه الإمام السيوطي في حاويه ارجع اليه: انه ملك عادل شهم، انه كان زاهدا في دنياه كما قالت زوجته، كان قميصه الذي عليه لا يساوي 5 دراهم، كان خشنا، وعندما مات كفن بهذا القميص. وعندما تقول له امرأته الخطون: انك تصنع الموارد وتفعل وتضع الاموال الكثيرة، تلبس ثوبا يناسب مكانتك، فكان يجيب رضي الله تعالى عنه ويقول: انما اتقرب الى الله بحبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما بثمن ثوب زائد فاني اتصدق فيه على الفقراء وابني فيه السهور واعمر فيه الربع. وهكذا بقي حتى مات رضي الله تعالى عنه. ثم مضى المسلمون على هذه السنة وكانوا يصنعون المولد ولا زالوا الى عصرنا هذا. وبعد، ايها الاحبة، امل ان نعيش سيرة المولد في ايامنا هذه القادمة بارواحنا واجسامنا بمهجنا، ليحاول كل واحد منكم ان يقيم قصة المولد في بيته في مسجده في حارته. انا رأيت الاحتفالات في دمشق عدة سنين، كانوا يأتون بشارع كبير فيسد من اوله واخره ويملأ بالكراسي وتوضع الزينة والكهرباء، ثم يأتون بالعلماء يدعون نعم من كل مكان ويؤتى بالمنشدين، ثم تقوم القصة في كل ليلة في حارة وفي حي وفي شارع وفي كل مكان. هذا ما رأيته ورآه كل واحد منكم الذي زار دمشق آنذاك. أيها المسلمون الأكارم، وهذا موجود كذلك في مصر المسلمة وفي كل مكان من بلاد المسلمين، ونحن الآن إذ نحتفل أقول بالقصة النبوية الشريفة أو بالمولد النبوي الشريف، فلا يسعنا إلا أن نوجه دعوة إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة أن أيها المسلمون عودوا إلى دينكم، أيها المسلمون تمسكوا بسنة نبيكم، أيها المسلمون طبقوا على أنفسكم سيرة صاحب هذا المولد. عليه وسلم عندما وضع اماما يصلي بالمسلمين بصلاة التراويح. ومر عمر فرأى الامام يصلي ورأى المسلمين خلفه. يومها ابتسم عمر وقال نعمة هذه البدعة. اتسمعون ايها المسلمون؟ عمر بن الخطاب يقول نعمة هذه البدعة. اي هناك بدعة حسنة. بالله عليك هذه المنارة التي في اي مسجد من مساجد المسلمين بدعة قبيحة بعهد الذي ما كان فيه. على فكرة بعهد النبي ما كان في منارات يأذن بلا عصفة ثم انشأت المنارات. هذه بدعة قبيحة ام هذه المحاريب التي نصلي بها هذه بدعة قبيحة؟ لم تكن المحاريب بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. تعليم القرآن التجويد اليوم بالتشكيل تشكيل المصحف فتحة وضم وكسرة وسكون بدعة ام واجب علينا ان نشكل المصحف؟ تشكيل المصحف لم يكن بعهد النبي صلى الله عليه وسلم انما كان واحدث بعهد الحجاج بن يوسف الثقفي. بدعة هاي فضالي لما بدعة فرض طبعا بدعة فرض كما قال العلماء وضع المصحف بين دفتين كذلك بدعة لم يكن بعهد النبي صلى الله عليه وسلم انما بدأ ذلك بعهد ابي بكر وتوج ذلك بعهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه بدعة انما جمع كما القرآن. القرآن كان مكتوبا على اوراق وعلى جلود وعلى العظام فجاء الصحابة واختاروا الله فجمعوا المصحف بين دفتين. فهذه بدعة واجبة. تعليم التجويد إغرام إظهار مقصد لنعرف كيف نقرأ أحكام الله كذلك ولم يكن بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من البدع المحرمة. إلا نقول إنشاء سينما إنشاء خمارة إنشاء مرقص إنشاء بار هذا من البدع المحرمة. فإذا قال علماؤنا تنقسم البدع إلى خمسة أقسام: بدعة فرض كتشكيل المصحف وكتابة، بدعة فرض وبدعة محرمة كإنشاء خمارة أو مرقص أو إلى غير ذلك، وبدعة مندوبة كقراءة المولد على أضعف الأقوال، وبدعة مكروهة كالمخالفات التي لم يأتي بها نص شرعي، وبدعة مباحة كالطعام. تشكيل الطعام كل واحد منا على ما يكتب ما شاء الله 10 الوان من الاكل ومن الوان لا فهذه بدعه. النبي لم ياكل سوى من لون واحد. اذا البدع اقسام والعلم والحياه كل ذلك يقر هذا الكلام. فعلينا اذا ايها المسلمون ان نكون واعين جيدا وان نستغل هذه المناسبه ان نستغل مولد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم لنجمع فيه المسلمين لنجمع فيه الشباب لنؤلف فيه القلوب وان نستغل كل مناسبه. وفقنا
الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في الله حق جهاده وصبر على أذى قومه حتى أنفذ الله دعوته. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وأهل بيته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون، اتقوا الله في حب نبيكم، اتقوا الله في شريعة نبيكم، اتقوا الله بهذا الإسلام الذي هو أمانة على أعناقكم، اتقوا الله بدينكم وقرآنكم، إنه يحاسبكم وإنه يشكو عليكم يوم القيامة إذا لم تطبقوه على أنفسكم. أيها المسلمون، اتقوا الله بدينكم واستغلوا مناسبة المولد واجمعوا عليها الصفوف، وما أحوجنا إلى جمع الصفوف وما أحوجنا إلى توحيد القلوب، وأكثروا دائما من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في سركم، في جهركم، في بيوتكم، في متاجركم، في شوارعكم. علموا أولادكم، علموا البنات، علموا الأزواج، أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثروا بهذا الشهر من الصدقة، من فعل الخير، فإن ذلك يكون كذلك دفعا لنا نحو الإسلام إن شاء الله تعالى. واقرأوا قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فرج عن الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل أعيادنا وعيدنا الأكبر يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم بيديك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تكرم المسلمين، أن تجمع كلمة المسلمين، أن توحد صفوف المسلمين، نسألك أن تنصر المسلمين على اليهود وأعوانهم يا رب العالمين. نسألك ربنا أن تعيد إلى المسلمين عزتهم وكرامتهم يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تجعلنا من عبادك القانتين، وأن تجعلنا من عبادك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يا كريم. اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم أصلح زعماء المسلمين، اللهم أصلح رؤساء المسلمين، اللهم أسلم رؤساء المسلمين بالإيمان الكامل وحب نبيك يا رب العالمين، وأعد إلى المسلمين ما سلب من أرضهم وعزتهم وكرامتهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Thank you. المسلمين. استووا الى الصلاة يرحمكم الله. سووا صفوفكم وتراروا وأثابكم الله. الله.
الله